اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمها لكم أنا فهيم الصوراني.
الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية ومؤلف كتاب من تونس إلى دمشق حقائق خفية عن الربيع العربي. أرحب بك دكتور، أجمل ترحيب على أثير راديو سبوتنيك.
شكرا لك ولمستمعيك الكرام.
أهلا بكم دكتور. أناقش معك في هذه الحلقة وهي الأولى ضمن حلقات ستكون مكرسة للحديث عن مؤلفكم الجديد من تونس إلى دمشق حقائق خفية عن الربيع العربي، وفي هذه الحلقة التمهيدية اسمح لي بداية أن أسألك، أهديت هذا الكتاب إلى الشاعر القطري محمد بن دليب العجمي الذي ما يزال يقبع في السجون القطرية بسبب قصيدة تحدث فيها عن الربيع العربي وكانت مكرسة إلى الحراك الجماهيري في تونس. سؤالي بداية، ما هي الرمزية ولماذا اخترت الشاعر العجمي كرمزية وأهديت هذا الكتاب إليه وجعلته رمزية في المقدمة؟
نعم فعلا، في إهداء الكتاب أهديته إلى محمد بن دليب العجمي وأبنائه الأربعة، وهو القابع في السجن بسبب الربيع العربي، لأنه حيى ثورة تونسية ومجدها في قصيدته الياسمين كلنا تونس، وقال بيته الشعري الشهير: وعقبال البلد اللي جاهل حاكمها ويحسب ان العز بالقوات الامريكية، تنام بجنسية وتصبح بلا جنسية، ليه منستورد كل الاشياء من الغرب، ليه منستورد الحرية. محمد بن دليب العجمي في الواقع في قصيدته هذه فجر كل التناقضات، جبال من الكذب المقدس، سميت النفاق المقدس، الخداع المقدس، وهي انه ديكتاتورية ترعى ما يسمى بالربيع العربي وتنفق عليه المليارات وتخصص له قنوات تلفزيونية وكتب صحف، وهي ديكتاتورية لم تسمح لشاعر أن يكتب قصيدة، بينما دول أخرى متقدمة بكثير من تونس إلى مصر سوريا في المسائل الثقافية والعلمية والفكرية ولم تصل إلى ما وصلت إليه. إذن هذا الأهداء هو رمزي فعلا، لأنه محمد بن دليب العجمي فجر هذا التناقض وفضح، كشف هذا التناقض، هذه اللعبة الكبيرة صح التعبير، والكتاب يذهب في هذا الإطار. ثم لا تنسى أنني رئيس اللجنة دولية لإطلاق سراح الشاعر القطري محمد بن دليب العجمي من زلازين ديكتاتور الدوحة، ولدي عقد أدبي وأخلاقي مع أبنائه الأربعة الذين تركوا لمصيرهم. ففي إطار هذا الخداع المقدس، وكما قلنا قناة الجزيرة حتى سطر واحد لم تكتب عليه، إذن فأنا أهديتهم هذا الكتاب عربونا لما قام به ولموقفه الشجاع الذي حطم جدار الصمت. وأعتقد أن الكتاب أيضا كأطروحة كاملة يحطم جدار الصمت ويكشف الكثير من الحقائق التي حاولوا أن يغيبوها وأن يخدعونا بما يعتقدون هم الحقيقة، لكن الأيام كشفت، كما كان محمد بن دليب العجمي على حق أيضا كشفت الأيام لكل وطني مخلص ما حدث في الربيع العربي من تونس إلى دمشق.
نعم دكتور، حضرتك تحدثت بأنك كنت من المتحمسين لثورات الربيع العربي في البداية، بل تحدثت عن أنك تنبأت بحدوث بعضها قبل سنوات. ما هي الأسباب التي جعلتك تغير هذا الموقف وترى في هذا الحراك الجماهيري مقدمات أو محاولات لقلب الأمور في البلدان العربية تمهيدا لإعادة تجزئتها والتآمر على شعوبها؟
نعم فعلا، أنا في الأول يعني أنا إنسان ديمقراطي وأناضل من أجل الديمقراطية في الوطن العربي، وعندي حتى محاضرة شهيرة في الجامعات الغربية: ما الذي يمنع الديمقراطية في الوطن العربي؟ وكنت من الداعين لهذه الثورات السلمية من أجل الديمقراطية والحرية قبل حتى الربيع العربي بسنوات وسنوات. ثم أيضا في الأشهر الأولى تحمست وخرجت في فضائيات عالمية غربية تحديدا وبشرت بهذا الربيع العربي، لأن من حق العرب أن يعيشون الحرية والديمقراطية. ولكن يخ يتخيل إلي أو يبدو أن ما حدث في الوطن العربي هو سايكس بيكو 2.
نعم.
لمن يعرف سايكس بيكو 1 هو اتفاق سري بين وزير الخارجية الفرنسي والوزير الخارجي البريطاني أثناء الحرب العالمية الأولى، الذي من خلاله خدع العرب وقام لورانس العرب ضابط المخابرات البريطاني بخداع القبائل العربية في الجزيرة العربية بأنهم سيؤسسوا لهم دولة موحدة ومرفعة إلى آخره، لكن في حقيقة الأمر كانوا يقسمون هذا الوطن العربي. نفس الشيء الآن يحدث باسم الحرية والديمقراطية، يقعد تلاعب بالخريطة العربية، تقسيم المقسم، تجزئة المجزأ، واستهداف دول عربية دون أخرى. يعني باختصار هم استهدفوا الجمهوريات الوطنية بدءا من عراق صدام حسين، ثم ليبيا معمر القذافي، ثم سوريا بشار الأسد، ثم يحاولون مع الجزائر، وحدثت لي تجربة خاصة مع الإعلام الغربي الذي حاول معي باعتباري مختص في الجزائر أن أتحدث عن ربيع عربي في الجزائر، بينما دول أخرى مثلا يحجزون أو يمنعون حتى مجرد الحديث عنها. من يتحدث عن ما يحدث في القطيف السعودية يومين مظاهرات وقتلى؟ من يتحدث عن 40,000 سجين رأي في المملكة العربية السعودية؟ من يتحدث عن الشاعر محمد الضيب العجمي؟ إذن ثم اتجاه نحو إسقاط أنظمة عربية وطنية، جمهورية وطنية بعينها، والمحافظة على أخرى. في البحرين ثورة سلمية تم عقبها من قبل الجيش السعودي وتدخل فيها، وهي ثورة سلمية. إذن ما نلاحظه هو سياسة الكيد بمكيالين: تدخل غربي عسكري أطلسي لإسقاط نظام لصالح ما يسمونه ثورة، وبالعكس في البحرين مثلا تدخل لصالح نظام ضد ثورة سلمية. إذن هذا عرى كشف المخطط بشكل واضح. الآن ثم مخطط لتقسيم العراق، لتقسيم سوريا، لتقسيم ليبيا، لتقسيم حتى السعودية نفسها. نحن أمام سايكس بيكو 2 في الواقع، وليسنا بسايكس بيكو 1. نفس الشيء من قام بتحريك هذه الجمعية العربية في أو القبائل العربية في الحرب العالمية الأولى كان لورانس العرب. اليوم نرى الفرنسي ذو الميلات الصهيونية برنار هنري ليفي يقود ليبيين ويقولون الله أكبر ويكبرون، وطائرات حلف الأطلسي تقصف مدنهم ومنشآتهم ومصانعهم. وأيضا جاءتني معلومات حتى من قيادات ليبية شاركت في الثورة وندمت على ذلك. لماذا؟ قالوا أن الحلف الأطلسي دمر كل شيء، ليس الجيش القذافي والجيش الليبي، وأنما أيضا المنشآت الكهربائية والمنشآت اللاسلكي والاتصال والتلفزيون والجسور وكل ما هو عقود. إذن وصلت إلى ملخص أن الربيع هذا العربي جاء أيضا لظهور الأزمة الاقتصادية، أزمة الرهن العقاري الأمريكية سنة 2008، وهي أزمة بنيوية هيكلية وليست أزمة ظرفية. وكما تعلم في علم الاقتصاد، لما تأتي أزمة هيكلية بنيوية حل الوحيد هو الحروب، دمر 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 من أجل توقيع عقود جديدة. في يوم واحد تم تدمير 20 طائرة في ليبيا في مطار طرابلس الدولي، يعني شركة بوينغ وشركة إيرباص ستربح 20 عقد ل20 طائرة. هذا هو المغزى الاقتصادي لهذا الربيع العربي. بالتالي أنا كمثقف واعا بما يحصل لهذه الأمة أخذت مسافتي النقدية، فبمقدر ما دفعت عن الجانب الجماهيري، الجانب الحقيقي في الربيع العربي، ما سميته بالديناميكية الداخلية للجمعية العربية، وهي صادقة في مظاهراتها وفي تظاهراتها وتعرضها للرصاص، وما سميته بالتدخل الخارجي العسكري والاستخباراتي السافر جدا الواضح للعيان، سواء في ليبيا أو قبلها في العراق أو في سوريا أو اليوم في اليمن إلى آخره، ومحاولة التدخل في الجزائر. إذا نحن أمام سايكس بيكو 2 أكثر بكثير من ربيع عربي حقيقي. هذا ما تفطن ليه محمد بن ذيب العجمي وأشار ليه في قصيدته الشهيرة كلنا تونس الياسمين.
نعم دكتور، حقيقة أنت أشرت إلى هذا العنصر الذي اعتبرته أنه من أحد العناصر التي تؤدي لمهمة خراب الوطن العربي. أشرت حضرتك إلى الشركات فوق القومية والاقتصاديات الرأسمالية، أشرت أيضا إلى عامل الشباب وبأنه لم يكن محصن، أشرت أيضا إلى النخب غير الوطنية المرتبطة بالدول الاستعمارية، وخصيت أيضا الإخوان المسلمين من خلال تلهفهم على السلطة. دعني أسأل حضرتك فيما يتعلق بالشباب. في الكتاب تقول إنهم في غاية السذاجة يتم التلاعب بهم ليكونوا وقود لحروب غيرهم. برأيك لماذا لم يكن الشباب العربي محصنا بما فيه الكفاية أو بالحد الأدنى كي لا يكون لقمة سائغة أمام عملية تشويه الوعي وغسل الأدمغة؟
فئة من الشباب، الحمد لله ليس كل الشباب، فئة معينة من الشباب هم شباب مهمشين اقتصاديا اجتماعيا، في بعض الأحيان حتى المرضى النفسانيين وصغار السن غير متزوجين عندهم أزمات عصبية وعاطفية في حياتهم إجمال، تم التلاعب بهم والتغريب بهم. لأنه لا تنسى أنه الرجعية العربية خاصة الوهابية السعودية وقطر وظفت مليارات الدولارات على شيوخ على علمين أموال طائلة من أجل صناعة هذا الشباب المشوه الذي عوض أن يفكر كيف يصنع الطائرة العربية، كيف يصنع القطار العربي، كيف يحدث ثورة صناعية علمية تكنولوجية، كيف يحاسب أمراءه وملوكه على كل سنتيم على كل دولار يدخل من أموال النفط لإحداث ثورة صناعية. لماذا لا يطرح سؤال لماذا لم نصبح مثل اليابان أو كوريا؟ واليابان وكوريا بدأت التصنيف في أواخر القرن 19 بينما مصر أو تونس بدأت منذ بداية القرن 19. هذه الأسئلة لم تطرح في الشكل الإيجابي، وإنما تم التلاعب بهذه الفئة من الشباب، تم غسيل أدمغتهم عبر شيوخ مرتزقة يعملون عند أجهزة أجنبية، شيوخ قطر وشيوخ السعودية. مجلة فوربس الأمريكية تقول أن أفضل مهنة في الوطن العربي لا جراح ولا دكتور ولا عالم فيزياء ولا عالم نووي ولا عالم سياسة ولا عالم اقتصاد، وإنما الشيخ عند آل سعود وعند آل ثاني. وأعطت أرقام مهولة، يعني شيوخ يتلقون مليونين دولار في السنة وأكثر حتى يدعون هذا الشباب ويتلاعبون بعقول هذا الشباب ويقولون له أن الحرب هي على سوريا على الجزائر على ليبيا، وليست أبدا مثلا ضد إسرائيل، وليست أبدا مثلا ضد القواعد العسكرية الأجنبية في قطر أو في السعودية. إذن يتلاعبون بعقول نجحوا نسبيا مع فئة معينة من الشباب المغرر بها. هذا الشباب نجد اليوم عند الداعش، نجده اليوم عند القاعدة. نذكر ما قاله جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي في جامعة هارفارد الأمريكية أمام الطلبة، قال أصدقائنا القطريين والسعوديين والأتراك هم من مول وصنعوا داعش. نفس الشيء قيل على القاعدة، نفس الشيء مستشار الحكومة الألمانية في برنامج RT القناة الفرنسية الألمانية قال نفس الشيء، السعودية من مول داعش وصنعتها. وزير الخارجية التونسي، وهذا خصصت له فصلا كاملا في كتابي، قال بالحرف الواحد أفريقيا خليجون يمولون الإرهاب في تونس. إذن هذا الشباب تم التلاعب به دينيا فقهيا وبزنس، ثم بزنس كبير في الإرهاب وزج به في معركة غير معركتي، في عوض معركة تحرير الوطن العربي من الاحتلال، عوض معركة التصنيع والثورة العلمية والتكنولوجية، أصبح داعشيا تكفيريا دمويا يشوه صورة العرب والإسلام في كل مكان.
دكتور، من الأمور التي كانت لافتة في كتاب حضرتك إشارة إلى إنشاء قنوات فضائية باللغة العربية من قناة الحرة الأمريكية مرورا بالبي بي سي العربية وفرنسا 24 وروس اليوم، فضلا عن القناة الصينية وقنوات أخرى ناطقة باللغة العربية، وكأنك تلمح إلى استعداد ليوم حشر بين مزدوجين، وأنت استخدمت هذا التعبير. وتساءلت هل كان ذلك مصادفة أم استعداد، لا سيما أن أجهزة الاستخبارات الدول الكبرى لا تعيش على الصدف. برأيك ما خطورة وحجم دور وسائل الإعلام العربية أو الناطقة بالعربية بشكل عام في التحكم بالوعي وتوجيه مسار التحركات والآراء في الوطن العربي؟
نعم، هي حدثت في الواقع بلبلة كبيرة. أنا طرحته طبعا تعرف في العلوم السياسية الباحث العلمي في بعض الأحيان يطرح أسئلة وليست لدي حتى أجوبة، وإنما يطرح أسئلة ليبحث فيها ويدفع ويطالب الآخرين أيضا بالبحث معه. وأنا طرحت تساؤل، ما سر كل هذه القنوات دفعة على اللغة العربية؟ لماذا ليست بالصينية بالإسبانية بالروسية بلغات أخرى؟ لماذا استهدف اللغة العربية؟ يبدو أنه ثمة مؤشرات أو معلومات لدى جلسة الدول على الأقل المخابرات الكبرى للدول العظمى بأن شيء كبير سيحدث في الوطن العربي أو شيء كبير يهيأ له حتى يحدث في الوطن العربي. يذكرنا ما حدث في أوروبا الشرقية والزلزال الذي حدث في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات وسقوط الأنظمة الاشتراكية، يعني ذكرنا بذلك بنفس الشيء تقريبا. الإعلام لعب دورا كبيرا في إحداث البلبلة، طبعا هو فئات أصناف كثيرة، لكن أيضا كشف الإعلام كشف إعلام. يعني مثلا قناة الجزيرة كانت معبودة الجماهير، الناس تشاهدها بحثا عن المعلومة، اليوم انهارت تماما. من هو في تونس الآن من يشاهد قناة الجزيرة أو الجزائر أو المغرب؟ انتهت. حتى إحصاءات صبر الآراء تبين أن القناة انهار عدد مشاهديها يوميا من 43 إلى 6 مليون مشاهد، هذا من سنة سنتين تقريبا مع صبر أوراق بريطانيا، لكن الآن انتهت. حتى قطر يعني بعثت قناة من أخرى محاولة لإنقاذ سمعتها الإعلامية أو دورها الإعلامي. ثم كل الدول العربية الآن بدأت تنشئ قنواتها، لأن الحرب هي حرب معلومات، حرب عولمة، بمعنى نرايك العام الوطني تصنعه دول خارجية أخرى، لأن لديها إمكانيات مالية ضخمة، تستطيع أن تشتري كتاب وصحفيين وشيوخ يباعون ويشترون في السوق. خصصت فصل كامل كيف أن الشيوخ مع القطار مثلا ضد شيوخ سعودية ويتسبون ويتشتمون في بعضهم ويكافرون بعضهم بعضا. مثلا حول ما حدث في مصر، شيوخ السعودية جاءوا مع الجيش المصري، شيوخ قطر هاجموا الجيش المصري إلى آخره. وقص على ذلك، فنحن أمام بزنس، يعني أمام بزنس كبير، بزنس الإعلام، بزنس الدين، بزنس الشيوخ، بزنس الصحفيين. أيضا هذا الربيع العربي بين قوسين كشف الكثير، الكثيرون سقطوا، تبين لنا أنهم مجرد مرتزقة، أنهم مجرد بيادق لدى أجهزة، وسائل الإعلام كانت ترى كان محترمة مؤثرة، تبين بالكاشف أنها ليست إلا أداة بسيطة في يد جهاز مخابرات لينفذ سياسات أجنبية. يعني بدأ المشهد لم يعد ضبابيا مثل الأول، بدأت ملامحه تتضح شيئا فشيئا. قلة من مثقفين العرب صمدوا وكشفوا للمواطنين ما يحدث بالضبط، لا أكثر ولا أقل. وحسب رأي الرأي العام العربي الآن بدأ يفهم أنه تم التلاعب به من أجل مخططات استعمارية. وكنت دائما أطرح تساؤلا في كتابي، كيف لديكتاتورية من العصر العشري مثل ديكتاتورية قطر أن تنفق وتقود هذا الربيع العربي وترعاه؟ كيف يحدث ذلك؟ يعني فلتبدأ بنفسها، فلتحرر شعبها، فلتقوم بأول انتخابات في بلدها. حتى في فصل قلت للسفير الأمريكي، لماذا لا تطبقون الديمقراطية في قطر؟ لماذا لا تفرضون على قطر وأنتم تحتلون عسكريا؟ اتركوا يعني سوريا وشأنها تونس ومصر، وابدأوا بالأماكن الممنوع فيها منعا باتا ظهور أي مظاهر حزبية أو ديمقراطية أو نقابية. المواطن القطري والسعودي لا يرى صندوق الانتخابات إلا في التلفزيون، فابدأوا بهم. طبعا تبين أن المسألة كلها هي في إطار مخطط لتقسيم هذا الوطن العربي واستهداف دول معينة والمحافظة أو دعم دول أخرى.
دكتور، حضرتك أشرت أيضا بشكل خاص إلى حركة الإخوان المسلمين ووصفتهم بأنهم متلهفون على السلطة، أشرت إلى أنهم تلقوا دعم من القوى الاستعمارية في عشرينيات وثلاثيات القرن الماضي. برأيك مشروع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة من خلال الحركات الجماهيرية في البلدان العربية ألم يتعرض لانتكاسة إذا أخذنا في عين الاعتبار نتائج الانتخابات في تونس، خسارتهم للانتخابات في ليبيا، خسارة القوى التي تؤيدها تركيا في سوريا فضلا عن مناطق أخرى؟ هل تعرض هذا المشروع إلى انتكاسة؟
نعم، هذا يعني فصل كامل تحدثت فيه في كتابي. هو فعلا أن ممارسة السلطة أدى إلى تعريض الأخوة المسلمين. ممارسة السلطة في تونس مثلا جعلت المواطنين التونسيين يصطدمون ويصدمون بالواقع، وليس بذلك الخطاب السحري الديني الممعن في اللاهوت والممعن في النقاء والطهارة. لا، الواقع كان مريرا جدا. الأخوة المسلمين على الأرض وعلى الميدان وبعيدا عن الخطب والكتب والمقالات المدبر على الأرض، هم من أنصار الرأسمالية المتوحشة التي أثرت بالشباب العاطل على مل الذي قام بهذه الثورات أو الانتفاضات العربية. ثم هم من أنصار المنظومة الأمنية الأطلسية، ونسقوا وعملوا تحت أمرة الحلف الأطلسي في ليبيا، نسقوا وعملوا تحت أمرة الحلف الأطلسي في سوريا، نسقوا وتعاملوا في كل مكان في الوطن العربي مع واشنطن ومع لندن، وكانوا خدما مطيعين لبرامجها يدافعون عن مصالح. فهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الأطلسية. وأكبر دليل على ذلك أن راعيهم الأولان وهما تركيا. تركيا للتذكير هي بلد عضو نشيط جدا في الحلف الأطلسي وكل قواعد عسكرية أمريكية. نفس الشيء قطر التي تموله هي عضو نشيط جدا في المنظومة الأمنية الأمريكية. يكفي أن نعرف أن أكبر قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة هما في قطر، في العديد وسيلية قاعدة العديد تمولها قطر بنسبة 60%، ومن تنطلق الطائرات والصواريخ لتضرب وتقصف العواصم العربية والإسلامية من كابول إلى طرابلس إلى بغداد إلى محاولة ضرب سوريا إلى آخره. إذن الإخوان المسلمين اختاروا في امتحان السلطة الرأسمالية المتوحشة والمنظومة الأمنية الأطلسية أي الدوائر الاستعمارية. النتيجة لفظهم الشعب عن طريق الانتخابات في تونس، عن طريق الانتخابات في ليبيا خسروا بشكل كبير، أعتقد نفس الشيء في سوريا. في مصر الجيش المصري تحرك لمنع امتداد مشروعهم في الواقع. أنا حسب رأي تلخيصا يعني انتهى المشروع هذا الأمريكي الإخوان القطري التركي انتهى في سوريا وفي مصر، ثم انهى الشعب التونسي عبر الانتخابات وحتى في ليبيا عبر الانتخابات، لانه منذ الاول اشارات هذا المشروع كانت واضحه وعنا الكثير من الحجج الدامغه فيما يتعلق بهذا الاتجاه، منها وثائق ويكيليكس، منها تصريحات زاحي خلفان مدير شرطه بناب قائد شرطه دبي، منها ذلك التسجيل السري الذي نشر بين معمر قذافي وعمر سليمان رئيس المخابرات المصري السابق، والذي يقول بالحرف الواحد الاخوان والامريكان يتحالفون لايصالهم الى السلطه ضدنا، ومنها وثائق ويكيليكس ودول الجزيره، وكيف انه مدير الجزيره يلتقي بمسؤول المخابرات الامريكيه لياخذ منه الاوامر والتوجيهات. كل ذلك كشف في الواقع، وكل ذلك يصب في اطار الحجج التي تؤكد بهذا التحالف الكبير الذي حدث بين واشنطن، لندن، تركيا، انقره، الدوحه وحركات الاخوان المسلمين.
نعم شكرا جزيلا لك الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاجتماعيه، ومؤلف كتاب من تونس الى دمشق حقائق خفيه عن الربيع العربي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.